أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كرامة الأمم تتقرر لها بمقدار ما يسود أرجاءها من عدالة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع. ومعنى أنها لا تقدس أنها تسقط من عين الله، وتترك لذئاب الأرض تناوشها من هنا ومن هناك ما دامت قد أضاعت العدالة في داخلها، وما دامت قد اختلت أمورها فلا حرج أن تحتل أرضها. لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع، غير مضطرب ولا منزعج ولا متعب ولا محرج. فالعدالة أساس في دين الله وفي دنيا الناس. والآيات التي بين أيدينا شرعت تقرر هذه الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أخلصوا الشهادة لله حتى تتحقق العدالة في كل قضية. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. اشهد لله، لا تجعل شهادتك متأثرة بإرضاء غني ملقا له أو طمعا في ماله، أو بإرضاء فقير حنوا عليه واستضعافا لشأنه. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا تميلوا مع الهوى حتى لا تتحقق العدالة، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. ف فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله جل شأنه يعلم خبايا النفوس، خبير بالنيات والمسالك، لا تخفى عليه خافية. وتذييل الآية بهذه الجملة فيه معنى التخويف والترهيب حتى نتقي الله ونجعل العدالة تسود المجتمع. بعد صيانة الأمة على هذا النحو جاء نداء آخر من رب العالمين يتصل برسالة الأمة الإسلامية التي سبق أن قررنا عمومها وشمولها واستيعابها لكل وحي نزل ولكل كتاب سبق، واحترامها لأنبياء الله قاطبة على اختلاف أجناسهم وتوزعهم بين الأمم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب التي نزلت من توراة أو إنجيل. ثم يتأكد هذا المعنى بعبارة أخرى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نحن المؤمنين لا نفرق بين المرسلين، وفي ديننا أساس صلب لوحدة دينية يمكن أن تشمل القارات الخمس، لكن على أساس نحن نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى، ولا نؤمن بما طرأ عليها بعد ذلك من تغيير. نحن نؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى، ولسنا مكلفين أن نؤمن بما يسمى أناجيل، وإن كانت الأناجيل الشائعة منسوبة إلى بعض تلامذة عيسى الذين تلقوا عنه وكتبوا سيرته ودونوا طرفا من حياته وبعض ما عرض له من أصدقائه أو أعدائه. من حقنا نحن المسلمين أن نجعل كتابنا هو الحكم على ما نزل من كتب سابقة. لماذا؟ لأن كتابنا انفرد بنسق لا نظير له في توحيد الله وإبعاد الشبهات عن ذاته وصفاته، بينما الكتب الأخرى لم تبالي. فخذ مثلا في العهد القديم وهو يتكلم عن أسفار موسى الخمسة ويثبت ما فيها لله، يقول كاتب التوراة: إن الله بعد أن أغرق الأرض بالطوفان ندم على ما فعل وساءه أنه أهلك الأرض بالطوفان، وخاف أن يقع منه هذا العمل مرة أخرى، فماذا يصنع ليتذكر حتى لا يكون طوفان آخر في الأرض؟ قال كاتب التوراة: إنه صنع قوس قزح وجعله في الأفق عند الأمطار حتى إذا رآه الرب تذكر أن الطوفان القديم أغرق الأرض فلا يجوز أن يصنع طوفانا آخر. هذا كلام مكتوب في سفر التكوين، وهو السفر الأول من أسفار موسى الخمسة التي تكون التوراة في العهد القديم. هل نحن المسلمون مكلفون أن نؤمن بهذا؟ نحن المؤمنين بالقرآن الكريم نؤمن بأن التوراة التي نزلت على موسى لا يمكن أن يكون فيها هذا، فإن موسى في كتابنا نحن لما سئل عن الله أجاب إجابة حسنة، من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذا كلام يفيد أن الله بصير بكل شيء وخبير بكل شيء، ولا ينسى من تاريخ الإنسانية ولا ما قبلها ولا ما بعدها شيئا، فكيف يقال إنه ندم على الطوفان؟ أما كان يدري أن الطوفان سيصنع كذا وكذا؟ هذا بالنسبة للتوراة. أما إنجيل عيسى فلا وجود له، والوجود إنما هو لأناجيل أو كتب تضمنت سيرا شتى كتبها أصحابها عن عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن نرى أن هذه الكتب أو الرسالات التي ألفت ليست هي الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، ومن هنا فنحن نؤكد إيماننا بنبوة موسى وتصديقنا للتوراة التي نزلت عليه، وإيماننا بنبوة عيسى وتصديقنا للإنجيل الذي نزل عليه، لكن لا نؤمن بما بين أيدي القوم الآن. ثم جاءت الآية الأخيرة تتحدث عن ناس يلعبون بالإيمان ويعبثون بالأديان، وتتجدد لهم مواقف يلامون عليها وينبغي أن يؤاخذوا بها، وإذا فاتتهم المؤاخذة في الدنيا فإن عقوبة الآخرة لا بد لاحقة بهم. وفي هذا يقول رب العالمين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يغفر لهم ولا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هم ليسوا أهل مغفرة وليسوا أهل هداية، لأنهم لم يثبتوا على الحق بقدر ما يعرفونه ويبقون عليه، تهب عليهم عواصف من الأهواء والشهوات فتصرفهم وتبلبل تفكيرهم وتسود أفئدتهم فينحرفون، ويعطون فرصة للتوبة فيعودون، ولكن ما يثبتون على حق ولا يستقرون على رشد فيرجعون إلى الضلال مرة أخرى، ثم يزداد ضلالهم. من أين يستحق هؤلاء مغفرة الرحمن؟ من أين يستحق هؤلاء أن يثبتوا على الحق وأن يلهموا الرشد وأن تبقى عيونهم على غاية واضحة وهدف مستقيم؟ هؤلاء ما يستحقون شيئا من هذا، ومن هنا كانت الآخرة لهم مليئة بالويل والصبور. نسأل الله العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء أزواجكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم.